الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصفات الثبوتية، وأول صفة من هذه الصفات أنه تعالى صفحة 67 أنه تعالى عالم عليم علام. فعالم واضح المقصود، قلنا أنه هذه الصفة هي من الصفات التي تعد عين الذات، ليست من الصفات التي يمكن أن تسلب في بعض الأحيان ولا تسلب في بعض الأحيان. فلا يمكن القول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما في يوم ثم كان عالما. عليم صيغة مبالغة كثير العلم، وعلام أيضا فعال، فعيل فعال من صيغ المبالغة، فنفس الشيء أيضا معناها كثير العلم. و الله سبحانه وتعالى قلنا عالم أو قلنا عليم أو قلنا علام، مجرد يعني على تصوراتنا مثل ما ذكرنا إحنا، مهما تصورنا إحنا شنو بنتصور من العلم أصلا حتى نتصور كثرة علم الله. يعني هو من علم الله شنو هو المقدار اللي نقدر نتصور؟ يكفي أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف العلم الذي في نفسه. يعني مثلا الآن تخصص عيون، الأشياء اللي في عين الإنسان أفرض يدرسها الطبيب سنين متطاولة حتى يأخذ تخصص في عين الإنسان وتركيبتها وكيف تعمل إلى آخره، وشلون إصلاحها إذا صار فيها خلل إلى بس عين الإنسان، فضلا عن واحد متخصص في أذن وحنجرة، واحد متخصص في قلب، واحد متخصص في معدة، واحد متخصص في الكبد، واحد متخصص في تناسلية، واحد متخصص وإلى وكل واحدة علم لا ينتهي. هذا بس الإنسان واحدة، والآن قضية واضحة يعني التخصصات الطبية يعني يفني عمره في الدرس والنتيجة في جزء واحد من أجزاء الإنسان إذا قدر يستوعب ما فيه من معلومات. وهاي شنه تحسبه من علم الله والإنسان لوحده، بس شنه تحسبه من علم الله، ومع ذلك من اللي يقدر يحصي هذا العلم؟ فضلا عن الكلام عن المخ وفصوص المخ وكل فص وشنه مهمته وكل جهة وشنه مهمتها وكيف يعمل وكيف يقدر يحفظ هالمعلومات، يعني هذا المخ صغير، المعلومات التي تحتاج في هالزمن الحاضر، الأشياء اللي يحتفظ بها الذهن تحتاج إلى لعله مدن من الكمبيوترات حتى تحفظ فيها نفس الكمية من المعلومات. وما يمتلي أنت تشوف، يبقى الإنسان صور يختزن، صور فيديو، صور صوت، صور شم، صور رائحة، وصور ما أدري شنو، كلها يختزنها ولعشرات السنين ما دام حياً، ومع ذلك مش موجود المخ، يبقى شغال وما يهنق يقفل حيث يقول خلاص انترس. فإذا هناك يعني من هذا المقدار تبين لنا أنه شيء واحد إحنا ما نقدر نوصل لما فيه من العلم، هذا اللي في أنفسكم. وبعد النظر في الآفاق، إذا جينا ننظر في الآفاق فالقضية أوسع أيضا، يعني أنت بتنظر إلى الشمس اللي هي تعتبر واحدة من ملايين النجوم، ودرجة الحرارة فيها توصل ما أدري كم مليون، أظن فيها ملايين درجات، وعدد الانفجارات اليومية اللي فيها ما أدري كم عدد وإلى آخره، يعني شيء مهول جدا لو واحد بس بيدرس الشمس وخصوصياتها وكيفية تفاعلاتها وكيف تشتغل من ذاك الوقت إلى الآن وتملأ على الأقل ما هو حولها من الطاقة، ترسل طاقة بهالمقدار وشلون هالطاقة هذه مستمرة وما تنفد إلى الآن، شنو نوعيتها إلى آخره. هذا علم من الذي يصل إليه. إذن هذه يعني معلومات لما تجي إليها أنت إذا بتقيسها لعلم الله مو شيء، إذا بتقيسها بتقول الله عنده هذا العلم، معلومات بسيطة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني هذه اللي إحنا نشوفها كبيرة ليست شيء في علم الله، ولذلك تبقى. أنا لما أقول الله عالم، الله عليم، الله علام، يعني أقولها بحسب أنا ما أتصور، وإلا لن نصل إلى شيء مما يفترض أن يكون الله سبحانه وتعالى عليه من العلم. زين، هذا إذا لاحظنا علم الله بالمخلوقات الممكنات، طبعا هذه هي كلها من على كل حال هي منتهية، فهي من باب إحاطة اللامتناهي بالمتناهي، فلذلك هي شيء لا يعد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله أيضا عنده علم بذاته اللامتناهية، فإذا هناك علم لا متناهي عند الله سبحانه وتعالى أيضا، غير العلم هذا العلم بالأشياء المتناهية، عند علم بشيء ما كل شيء واحد الذي لا نهاية له وهو الله سبحانه وتعالى أيضا. وهو عليم، معناها أنه عليم بنفسه، عالم بالسرائر يعني الناس وما يسرون وما يعلنون، مطلع على الضمائر، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علم الأشياء قبل حدوثها، فإذا علمه مو يعني مو محدود بما حدث وما كان، بل ما كان وما يكون أيضا، وبعد ما أحدثها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، كما أفاد المحدث الصدوق. وهو العلام، فهو الذي لا يشد أو لا يشد عنه معلوم. طبعا هذا أن الله عالم هذه تحتاج إلى أدلة، إحنا مجرد أن نؤمن بأن الله هو الخالق وأن الله هو الأزلي وأن الله أن كل ما في هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، نؤمن بعلمه. ألا يعلم من خلق، إذا كل ذرة من ذرات هذا الكون هو اللي خالقها وهو اللي واضعها وهو اللي مرتبها ويا بقية ذرات الكون، كيف ما يعلم بهذا؟ هنا طبعا ذكرنا أن المؤلف استخدم هذه الطريقة أنه يذكر الآيات القرآنية على ما يريد الاستدلال عليه، ويذكر بعض الروايات، ويذكر الأدلة العقلية. فآيات قرآنية، عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا ماكو شيء في هذا الكون احنا اللي نتصوره عظيم وكبير وما نقدر نحيط ببعض جزئياته اللي حولنا، الله سبحانه وتعالى يعلمه كله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي شيء يقول هذا عنوان أعم العناوين الموجودة في الوجود تقريبا، ما دام موجود فهو شيء. فإذا الأشياء، يعني الأشياء التي لا يعلمها الله هي اللي مي موجودة، منتفية، مثل ما الإمام علي أظن سأل أو سلمان إلى الثاني ما أدري، أنه ما الشيء الذي لا يعلمه الله؟ فهذا ما أعرف. بعدين شاف الإمام علي سأله قال له: الله لا يعلم أن له شريكا، لأنه مو موجود أصلا، الشريك مستحيل هو، فلا يعلمه مو لأنه غير ممكن العلم، وإنما لأنه غير ممكن الوجود أصلا. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فأيضا يعلم السر ويعلم النجوى وأنه علام الغيوب. طبعا إن شاء الله يجي بعض التفسير عن الغيب. ليس هناك غيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، غيب يعني اللي احنا نشوفه غيب الله يعلمه، مو انه غيب عند الله، ماكو شيء غيب عند الله، لان اصلا الله علمه ليس حصولي، الله علمه حضوري، جميع الاشياء حاضرة عنده لانه لا يخلو منه مكان، فجميع الاشياء حاضرة عنده، لا أنه أكو أشياء عنده وأكو أشياء خارج عن نطاقه، والخارج عن نطاقه غيب والحاضر عنده حاضر مثلنا. احنا أشياء تخرج عن نطاق قدراتنا فتصير غيب، وأشياء داخلة تحت نطاق قدراتنا فتصير حاضر أو شهود. الله ما في شيء خارج عن نطاق قدرته قدراته، ولذلك علمه حضوري أصلا. فعلى ذلك جميع الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، فليس هناك غيب وحاضر. لكن لما يعبر بأن الله يعلم الغيب، يعني يعلم ما هو عندكم غيب، مو عنده، هو مو عنده غيب، ما عنده شيء غيب. الله سبحانه وتعالى كل شيء حاضر. هذا الأدلة الأولى اللي هي الآيات القرآنية. الدليل الثاني اللي هي الروايات، بيجي بعض هذه الروايات، وهو اعتمد على رواية تقريبا واحدة، وهي رواية المفضل بن عمر، وطويلة تقرأها نكون، إذا نقرأها نقعد فيها شهرين ثلاثة ما نخلصها، خصوصا إذا بنعلق عليها. المفضل بن عمر إجا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وطلب منه بعض الأشياء عن التوحيد، فيعني لإثبات توحيد الله ولإثبات قدرة الله. فالإمام جاب له تفصيل وتشريح البدن تقريبا، كل جزء من أجزاء شنو فائدته شنو، هذا بس دخله بس في تقريبا في علم الأنفس كما يقولون، وليس الآفاق، ما دخله في الآفاق، دخله في الأنفس، العين والأنف والفم واليد والرجل وال أجزاء الإنسان أو أجزاء الحيوان، وفائدة كل جزء، وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأجزاء. مثلا أول ما يذكر، ناخذ كم سطر بس منها حتى كمثال، يقول: نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم. الرواية صفحة 73. وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغدوه كما يغدو الماء النبات، فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقاة الضياء، هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج، وأعنفه حتى يولد، وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغدوه من دم أمه إلى ثدييها، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء، وهو أشد موافقة للمولود من الدم، فيوافيه في وقت حاجته، فحين يولد قد تلمض وحرك شفتيه طلبا للرضاع، فهو يجد ثديي أمه كالإذاوتين المعلقتين لحاجته إليه، فلا يزال يقتدي باللبن ما دام رطب البدن، رقيق الأمعاء، لين الأعضاء، حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابه ليشتد ويقوى بدنه، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته. المهم جابها من قبل لا ينولد إلى بعد ما ينولد، وبعد ما يتزوج، وشنه يصيح، وإلى آخره، جابها تفصيل كامل. وانت تقرأ الرواية مبين، يعني ما يصير هذا كله جاء صار صدفة، هذا كله صار عبث، هذا كله ما أكو إلى مدبر قضايا. خب ما يمكن أن تتراكب هكذا، طفل تو طالع، مش مدري أنه لابد يمص الحليب، مش مدري أن هذا في حليب، يعني أشياء مو معقولة. إضافة أيضا، مو بس الإنسان، هو ذكر مجموعة من الأشياء ومجموعة من الحيوانات. هذه الرسالة تعتبر من مؤلفات الإمام الصادق، وتسمى التوحيد المفضل، لأن المفضل هو الراوي، ولها شرح 4 مجلدات شارحنها أحد العلماء من بيت الخليلي، يعني طبيب ودكتور، فذاك يعني شارح عليها، شرح معلق عليها علميا أيضا، وعلها موجودة. هنا جايب النص، طبعا قلت لك أنه الشرح 4 مجلدات على نفس هذه الرواية. زين، من خلال هذه الرواية وما ذكر فيها يتبين، يعني طبعا الرواية أهم، مثل ما قلنا احنا، أنه قلنا الروايات في هالأمور ما هي جاية لتبين دليل نقلي، دليل عقلي. الآن مثل ما قرينا، يحرك العقل أنه يكتشف بنفسه أن الله سبحانه وتعالى مدبر أدق الأمور. ولاحظ يعني الحيض يعني في حالة الدم قبل تصير البويضة، يجي الدم أو يتكون هناك أغشية وما أغشية، ويجهز الرحم لاستقبال البويضة. فإذا تلقحت البويضة خلاص تبتت في الرحم، وتبقى تتغذى بالدم وما الدم الموجود في الرحم، وتكبر في بيئة جاهزة إليها حتى يكبر هذا الولد. بعدين لما يطلع، حسب يعني يذكر الإمام، أنه مو كانت الأم تغذيه بالدم وهو في الرحم، بعد ما يطلع الدم غير مناسب إليه، من نفس الدم يتحول، أكو أجهزة تحول الدم إلى حليب، ويصير حليب بدل ما كان دم، ويصير حلو بدل ما كان طعمه مختلف، ويصير ما يصير الأمور هذه جاية بدون مدبر وبدون قادر وبدون عالم. لابد أنه أسرار الآن لو هم يريدوا يجيبوا دم وحولوه إلى حليب، وخلي العلماء كلهم يشتغلوا يحولوا الدم إلى حليب، تحتاج إلى يعني ما يمكن يقول لك والله واحد جاهل يجي ويسويها، حتى لو تصير غير تحتاج إلى علم، وتحتاج لأدوات، وتحتاج لأجهزة، وممكن يحتاج إلى جهاز كبر هالعمارة كلها حتى يسوي له كل يوم لتر حليب. وهذا الجهاز الموجود عند المرأة يسوي ألتار ويغني الطفل لفترات طويلة. زين، هذا بالنسبة إلى الروايات. طبعا هناك أيضا استدل ببعض الأدلة العقلية أنه الجهل نقص، وإحنا افترضنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون فيه نقصا، أن إذا كان فيه نقص أو فيه شيء من العدم فإنه لا يصلح لوجوب الوجود، النقص عدم، فإذا فيه شيء من العدم فمعناها لما ترجع إلى الزمان السابق فالنتيجة ينتهي، أو إلى الزمان المستقبل، يعني هذا العدم إما كان كمال ونقص فإذا في المستقبل سينقص أكثر، وإما لا من أول هو كان نقص فإذا مو أزلي، فيه سبق عدم الأزلية. المهم أنه يلزم منه الجهل، والجهل غير مناسب بواجب الوجود. أنه تعالى منزه عن الزمان والمكان لأنه خالقها، والخالق مقدم على مخلوقاته. زين، إذا كان هو قبل الزمان وقبل المكان، وما جاء في الزمان والمكان افترض أنه يعلمه، لأنه كل الأشياء جاءت وهو موجود، فلا بد أن يكون يعلم جميع هذه الأشياء. أنه هو الخالق للأشياء كما مر، و خلقها بتفاصيلها، يعني مو خلقها جملة. الإنسان خلق الإنسان بكل جزء من أجزائه. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. طبعا هنا كان عندهم إشكال، يعني أن هذا عظام بالية، كيف هذه العظام ترجع جسم ولحم، ويرجع العين ويرجع الأنف وترجع الأذن وكلها تشتغل؟ يعني هم لما يقيس هذا الإنكار ليش؟ لأن يقيسوا بنفسهم، ما يقدر يسوي شيء لهذا الحطام المتناثر، شيء يسوي له؟ فيقيس القضية إلى الله، أنه هم الله كأنه ما بيقدر، ما في أحد يقدر، خلاص بما أنهم هم ما يقدروا إذن ما حد يقدر. فالله يجاوبهم يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني إحنا أدق التفاصيل نرجعها، وهي البصمة اللي هي تختلف في كل إنسان على وجه الأرض، ما في اثنين يتفقوا في نفس البصمة، كل واحد إلى بصمته. يقول كلهم دولين حافظين، كل واحد حافظين بصمته وكيف صايرة، مو تقول ما بندري هذا شلون نرجع، لا هاي نرجعها مثل ما كانت تماما من أول. يعني معناها أنه عالم بأدق التفاصيل، مو بس عالم بالجملة، أنه مثل إحنا نعرف هذا إنسان قدام، بس تعرف تفاصيل داخله وتفاصيل خارج جسمه لا ما تعرفه. الله سبحانه وتعالى يعلم بتفاصيل جسم الإنسان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طبعا عندنا أيضا من الأدلة العقلية نفس النظم التدبير الحكمة الموجودة في الكون تدل على أن علم المدبر، حكمة المدبر، سعة علم هذا المدبر، كلها تتضح. يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لأن ما دام على كل شيء شهيد معناها يعلم كل شيء. وفي الخطبة العلوية الشريفة: دليله آياته ووجوده إثباته. فالآيات تدل على الله وتدل على علمه، وبصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالفطرة تثبت حجته. فإذن بصنعه يستدل على علمه، هم هذا طريق يعني من الطرق التي بالإمكان الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريقها. احنا قلنا ان هذه الرواية، الرواية اللي فيها عن الاحياء، اعتبروها هذه من علم الاحياء، ولعلهم في الغرب شغالين عليها ويدرسوها وتفاصيلها وقضاياها، ويعتبروا انه مبتكر ومستنتج، وما اظن احد قايل مثل هالكلام اللي قاله الامام عليه افضل الصلاه والسلام، بل نجزم يعني ما احد قال مثل هالكلام اللي قاله الامام عليه افضل الصلاه والسلام. نقرا عن جذع النخله، صفحه 104: عجائب الخلق في تركيب النخلة. فكر يا مفضل في النخل، فإنه لما صار فيه أناث يحتاج إلى التلقيح، جعلت فيه ذكور للقاح من غير غراس، فصار الذكر من النخل بمنزلة الذكر من الحيوان الذي يلقح الإناث لتحمل وهو لا يحمل. تأمل خلقة الجذع كيف هو، فإنك تراه كالمنسوج نسجا من غير خيوط ممدودة كالسدي، وأخرى معه معترضة كاللحمة، كنحو ما ينسج بالأيدي، وذلك ليشتد ويصلب أو يصلب ولا ينقصف من حمل القنوان الثقيلة وهز الرياح العواصف إذا صار نخلة، وليتهيأ للسقوف والجسور وغير ذلك مما يتخذ منه إذا صار جذعا. وكذلك ترى الخشب مثل النسج، فإنك ترى بعضه مداخلا بعضا طولا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم، لحم البشري أو غيره، وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما يتخذ منه من الآلات، فإنه لو كان مستحسفا كالحجارة لم يمكن أن تستعمل في السقوف وغير ذلك مما يستعمل فيه الخشبة كالأبواب والأسرة والتوابيت وما أشبه ذلك. ومن جسيم المصالح في الخشب أنه يطفو على الماء، فكل الناس يعرف هذا منه، وليس كلهم يعرف جلالة الأمر فيه، فلولا هذه الخلة كيف كانت هذه السفن والأطراف تحمل أمثال الجبال من الحمولة، وأن كان ينال الناس هذا الوفق وخفة المؤونة في حمل التجارات من بلد إلى بلد، وكانت تعظم المؤونة عليهم في حملها حتى يلقى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقودا أصلا أو عسرا وجوده. بل هناك نكتة أيضا في البحر نفسه، أنه له هذه خاصية، وخاصية طفو الخشب عليه، وخاصية الإزاحة، بحيث أنه ممكن أن تجعل الحديد فيه بكيفية معينة فيطفو أيضا. أم هذه خصوصية أخرى لنفس الماء، ولذلك نفس الكلام اللي يقوله، يعني لو ما هالخصوصية في البحر الآن بعد لكان كثير من المواد تفقد في بلاد بعيدة. الآن أكثر الأشياء تحمل في السفن، يعني الأشياء الثقيلة كلها تحمل في السفن، الطيران والسيارات ما تقدر تنقل ما تنقله هذه السفن، اللي يعبر عنها كمثل الجبال، تحمل كمثل الجبال. زين، هذا طبعا قلنا هذه ينبغي أن الواحد يقرأها كلها هذه الرواية، فإن فيها أشياء كثيرة جدا ولطيفة. بعد هذا طبعا ندخل في بحوث أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.